بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والستون. قال: معرفة من اختلط في آخر عمره، معرفة المختلطين، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، هذا سبب الاختلاط. والاختلاط هو تغير يعرض على سليم العقل، يضطرب بسببه تعقله للأمور. فبعض الناس يختلط بسبب خوف، وهذا كثير في الأماكن التي فيها المفزعات والحروب والأمور التي الفتن العظيمة التي تحصل بين الناس من حروب وقتال وأصوات مفزعة، فقد يقع بسببها اختلاط أو ضرر. ضرر يحصل عليه كما ذكروا عن بعض الرواة كابن لهيعة أنه اختلط بسبب احتراق كتبه، احترقت كتبه فأثر ذلك فيه واختلط لعدم ضبطه أولا ولفجيعته بكتبه ثانيا، فهو ضرر حصل عليه. وقد يكون بسبب موت قريب أو من يحب، أو مرض يعرض له، مرض يسبب له الاختلاط كالزهايمر الذي يكون في آخر العمر، أو تتوالى عليه أمراض تضرب عليه الجهاز العصبي أو الجهاز الذي يؤثر بالتفكير، أو عرض شيء يعرض له كولاية يليها وشغل يشغل به، يسوء حفظه، يختلط بسبب بعض الأشياء. قال: كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، ليث بن أبي سليم اختلط، فكان يؤذن في الضحى، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، فمن سمع من هؤلاء هذا إذا كانوا ثقات قبل اختلاطهم أو كانوا مقبولي الحديث قبل اختلاطهم بهذا الشرط. أما إذا كان ضعيفا كابن لهيعة فيرى بعض المحدثين ومنهم شيخنا رحمه الله أنه ضعيف من قبل ومن بعد، قبل أن تختلط كتبه وتحترق كتبه، وبعد احتراقها هو ضعيف في كل الأحوال، إلا أنه ساء حفظه واشتد ضعفه بعد احتراق كتبه. فقوله فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، هذا إذا كانوا كما قلنا كانوا مقبولي الحديث قبل اختلاطهم. ومن سمع بعد ذلك أي بعد الاختلاط أو شك في ذلك لم تقبل. من سمع بعد اختلاطه، سمع منه بعد اختلاطه، لا تقبل روايته لأنه روى عن مختلط، والمختلط ليس من تقبل روايته. ولهذا احتاجوا إلى التاريخ واحتاجوا إلى تثبيت الوقائع التي تبين السنة التي اختلط فيها ذلك الراوي. قال: ومن اختلط بأخرة بآخر أي في آخر عمره، وهذا هو الأصل والأكثر في الاختلاط، أنه يكون في آخر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصل إلى مرحلة تختلط عليه فيها الأمور يضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فضعفه تضعف به مداركه وتفكيره فيحصل له اختلاط. ولهذا قالوا يختلط بأخره، بأخره أي في آخر عمره. وقال ومن اختلط بأخره عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد الاختلاط، منه بعد ذلك، معناه أن رواية ابن عيينة عن أبي إسحاق كان بعد اختلاطه. قال وسعيد بن أبي عروبة وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق ابن همام يعني الصنعاني قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي. وهذا من العرض، خوف أو ضرر أو مرض أو عرض، عرض له العمى فعمي فاختلط، مثال لما عرض له شيء فاختلط بسببه. كان يلقن فيتلقن، والتلقين أن يلقى على الشيخ فيقبل ما يلقى عليه من دون تثبت، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، لا شيء أي لا شيء، لا تعد روايته شيئا ولا يعتد بها. قال ابن الصلاح، وقوله لا شيء هو كقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو من يكثر عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، فإسحاق بن إبراهيم الدبري روايته عن عبد الرزاق فيما زعم أنه سمعه منه كان بعد اختلاطه، لأنه اختلط بآخره عبد الرزاق. قال وعارم، عندنا قال وبارم، وإنما هو عارم محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي. قال في الحاشية ما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون قبل الاختلاط. قاله ابن الصلاح. قال وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد، وأبو قلابة الرقاشي هذا متأخر، وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. قال في الحاشية والقطيعي هو من رواة مسند أحمد. قال في الحاشية وقد ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي الحلبي المتوفى 841 رسالة سماها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، وهي رسالة مشهورة في بابها. وكان كثير أو كان بعض المحدثين إذا وصل إلى هذه المرحلة حجبه أهله ومنعوه من التحديث محافظة على حديثه القديم، لأنه إذا حدث وهو مختلط رد حديثه، فإن كان قد سمع منه بعضهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط التبس الأمر في حديثه فتوقف فيه، ومن سمع منه قبل اختلاطه قبل إن كان الراوي ثقة أي المختلط، وما سمع منه بعد اختلاطه رد، فيقع شيء من الارتباك والشك والتردد والفحص والتوقف في حديث من اختلط وأخذ عنه بعد اختلاطه. أما إذا حجب كعبد الوهاب الثقفي فإن أهله حجبوه، منعوه من التحديث حين ظهر لهم اختلاطه فلم يضر اختلاطه، وهذا من العمل الصالح الذي يكون من الأهل والأولاد المحافظة على علم ذلك العالم وعلى تراثه وعلى موروثه الغزير في التأليف والتحديث وغير ذلك، حتى لا يختلط الأمر في مروياته وكتبه. وهذا أيضا نعم وإن كان شديدا ربما على ذلك المحدث، لكن لمصلحته يمنع من التحديث، بمعنى أنه لا يدخل عليه، يعني ليس معناه أنهم يمنعونه، وإنما يمنعون من جاء إليه، لا يسمحون لهم بالدخول عليه ليحدثهم محافظة عليه. ولهذا انظر إلى سند جاء فيه عطاء بن السائب، وإلى سند جاء فيه راو آخر كسعيد بن المسيب. الحديث الذي فيه سعيد بن المسيب يقبل مباشرة إذا كان السند متصلا ثقات. ما كان فيه عطاء بن السائب قالوا انظروا من الذي روى عنه، فإن كان من روى عنه قبل اختلاطه قبل، وإن كان من روى عنه بعد اختلاطه رد، وإن كان ممن روى عنه قبل وبعده توقف فيه، فيضع الحديث في موضع ماذا؟ البحث والتفحيص والتمحيص. قال النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي. طبقات الرواة أمر يرجع للاصطلاح، ليس شيئا دل عليه دليل، إنما هو راجع للاصطلاح. قال: فمن الناس من يروي من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، يرى دي هنا يروي يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، وهذا هو الأشهر. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، يجعل كل 40 سنة طبقة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي تاريخ الإسلام رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. وهذه الثلاثة مطبوعة. وقول أحمد شاكر: ولعل الله يسهل بمن يطبع تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، قد سهل الله بذلك وطبعت في مطبعة مؤسسة الرسالة. طيب، نكمل إن شاء الله الكتاب في الدرس القادم، وبعده سنأخذ بارك الله فيكم في نزهة النظر للحافظ ابن حجر بإذن الله سبحانه وتعالى. خذوا المتن مجردا، وخذوا النزهة التي هي مع الشرح، نزهة النظر ونخبة الفكر. نخبة الفكر متن وحده صغير ربما نمر عليه سريعا ثم نرجع إلى النزهة التي هي الشرح. طيب بارك الله فيكم. فهذا الكتاب هو الذي سيكون بعد هذا إن شاء الله تعالى، ثم بعده إذا يسر الله نأخذ في تدريب الراوي للسيوطي، مع أن تدريب الراوي للسيوطي كان يناسب هذا الكتاب لأنه على أنواعه على طريقته، بخلاف نزهة النظر أو بخلاف نخبة الفكر فهي تقسيم جديد مخترع من الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقسيمه وإنتاج هذا التاليف، ليس كالأنواع التي سار عليها الناس من اختصار علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح وما تبعها من أعمال، والله المستعان. لكن نؤخر التدريب لأنه طويل، نؤخر التدريب لأنه طويل، تدريب طويل، ونزهة النظر مختصر إن شاء الله يناسب في هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.